يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الثامن وولينا الضامن، أنيس نفوسنا وشمس شموسنا، علي بن موسى الرضا، صلوات تترى وتترى على ثرى فنائه الأقدس، وسلام 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 على حسين وآل حسين. سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 13 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. رسالة بين يدي من أستاذة فاضلة من مصر، تشتمل الرسالة على سؤالين سأجيب عليهما بحسب ما يسنح به المقام. كاتبة الرسالة أعرف اسمها لأنني قد أجبت على بعض أسئلتها عبر التليفون، إلا أنها ذيلت رسالتها بحروف مرموزة بدلا عن اسمها، ومن هذا أفهم أنها لا تريد أن أذكر اسمها عبر هذه الشاشة. السؤالان مهمان. السؤال الأول عن موقع مصر في برنامج ظهور إمام زماننا، وأما السؤال الثاني عن معنى السجود لآدم. سجود الملائكة لآدم، وكان مفروضا على إبليس أن يسجد أيضا، ولكنه استكبر ورفض. سؤالان مهمان جدا. قطعا الإجابة التفصيلية الكاملة تحتاج إلى العديد من الحلقات، وهذا ما لا يتوفر لي الآن، لذا سأجيب بحدود الممكن، بحدود الممكن من الوقت. بالنسبة لموقع مصر في برنامج الظهور المهدوي، عندنا منطقة الظهور. منطقة الظهور وهي المنطقة التي ستجري فيها الإرهاصات، وهي الوقائع والأحداث ما قبل فترة العلامات المحتومة. العلامات المحتومة تبدأ في شهر رجب، أئمتنا يسمونه برجب العلامات، في سنة زوجية بحسب التقويم الهجري، في سنة زوجية بحسب التقويم الهجري، وفي رجب الذي هو رجب العلامات تبدأ العلامات المحتومة، وأولها السفياني في الشام، الناعق الذي ينعق في سوريا ونحن ننتظره، أجيالنا التي مرت انتظرته ولا زلنا بانتظاره لا شوقا إليه، إنما بانتظار رجب العلامات وبانتظار العلامة الأولى، إنه السفياني. هناك إرهاصات قبل السفياني، الإرهاصات هذه تتحقق في منطقة الظهور، ثم العلامات الحتمية، وبعد ذلك وقائع الظهور، ثم الحروب الأولى التي وفقا لنتائجها تتأسس نواة الدولة المهدوية. كل هذه العناوين ستقع في منطقة الظهور، والتي هي إيران، العراق، تركيا، السعودية، اليمن، دول الخليج العربي، الشام الكبير، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، وبعد ذلك تأتي مصر، تأتي أم الدنيا كما يسميها المصريون. هذه هي منطقة الظهور. في هذه المنطقة تجري الإرهاصات، تتحقق العلامات الحتمية، تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية العالمية. أهم وقائع عصر الظهور تقع في هذه المنطقة، فمصر جزء أساسي من أجزاء منطقة الظهور على مستوى أرضها وعلى مستوى شعبها. فأرض مصر جزء مهم من النواة الأولى للدولة المهدوية، ومن شعب مصر تخرج جموع كثيرة لنصرة إمام زماننا. هناك أرضية موجودة في أجواء مصر برغم كل ما جرى من الاضطرابات عبر التاريخ إلى الأحداث المشؤومة، أحداث جماعة الإخوان المسلمين، برغم كل ذلك فإن أرضية واضحة عند الشعب المصري توجههم إلى العترة الطاهرة بمستوى من المستويات. هذه الأرضية وما سيبذر فيها من بذور ثقافة العترة الطاهرة التي بدأت شيئا فشيئا. راقبوا القنوات المصرية، راقبوا الفضائيات المصرية، راقبوا المتحدثين المصريين. هناك نزوع واضح باتجاه العترة الطاهرة، نزوع واضح جدا، وهذا ما نتوقعه من المصريين. فمصر كما قلت أرضا هي جزء من النواة الأولى للدولة المهدوية، وشعبها تخرج منه جموع ناصرة لابن محمد صلى الله عليه وآله، لمهديه المنتظر. ما هو بغريب أن نجد الحديث واضحا وواضحا جدا في أجواء المصريين عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن تعرفوا من أن عاصمتين لإمام زماننا، هناك العاصمة الدينية والسياسية العراق، وهذه العاصمة على أرض الواقع الجغرافي تمتد متصلة متواصلة في هذا المثلث، الكوفة وما حولها، النجف وما حولها، كربلاء وما حولها، هذه أركان المثلث، الكوفة كوفة علي، والنجف نجفه، وكربلاء كربلاء حسين. ما بين هذه الأركان هنا العاصمة المهدوية الدينية والسياسية، وهناك في أم الدنيا على شواطئ نيلها في القاهرة، هناك في مصر، وها هي القاهرة اليوم تحاول أن تلبس ثوبا جديدا. هناك في مصر هناك العاصمة المهدوية الإعلامية، منبر إمام زماننا ينصب هناك في القاهرة في مصر. ولذا إذا درسنا تأريخ هذين البلدين العراق ومصر في منطقة الظهور، إذا أردنا أن ندرس هذين البلدين في منطقة الظهور، إنهما أكثر بلدان منطقة الظهور قد مرت عليهما من الحضارات والأمم المختلفة، وجالت على أرضهما الديانات بأنواعها والفلسفات بأشكالها والآداب والفنون والاحتلالات المختلفة منذ عصر تدوين التاريخ، منذ فجر التاريخ، منذ بدأ المؤرخون يدونون. وهناك شبه تاريخي ما بين البلدين، احتلالات مختلفة، حكومات متنوعة، حضارات متباينة، ديانات، فلسفات، فتن وأحداث. صحيح أن الويلات في العراق أكثر من مصر، لأن الشيعة تركزوا في العراق، ولأن منشأ التشيع في العراق، إنها الكوفة الحمراء، هنا نشأ التشيع ومن هنا انتشر. كل هذا الذي مر على البلدين يؤهل البلدين لأن يكون عاصمتين للدولة المهدوية العالمية، حيث ستأتي الأمم وتأتي الشعوب إلى هذه الأصقاع. هذا هو السر التاريخي منذ فجر التاريخ في هذين البلدين. أقدم الحضارات، أقدم الدول، كثرة الاحتلالات، تنوع الأمم والشعوب، اختلاف الديانات والفلسفات إلى إلى إلى، كل هذا يشكل أرضية. حتى لو أن أفراد الشعوب لا علم لها بهذه التفاصيل، لكن الذي يجري على الأمم إذا ما تكرر وتكرر وتكرر سيتحول إلى جزء من مورثاتها، وهذا قد ثبت علميا. الوقائع التي تجري في حياة الشعوب والتي تترك آثارا نفسية على أبناء تلك الشعوب إذا ما تكرر الأمر في عدة أجيال ستتحول تلك التأثيرات النفسية وتلك المؤثرات النفسية إلى جزء من المادة الموروثة، إلى شيء ينتقل من جيل إلى جيل حتى يصبح جزءا من تكوين تلك الشعوب. وحينما حدثتكم عن زيارة الأربعين وقلت من أن غاية من غاياتها أنها نحو تدريب لشيعة العراق، لأن البلد هذا ستأتيه الأمم والشعوب من كل مكان. هنا الكوفة، هنا عاصمة المهدي، هذه هي الحقيقة التي حدثنا عنها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا يتبين لنا أهمية موقع مصر في المشروع المهدوي. قطعا هناك الكثير من التفاصيل، إذا أردت أن أدخل فيها فإن الحلقة ستنتهي وما تم الكلام في الموضوع، إلا أنني أكتفي بهذه العجالة وقلوبنا إلى نجباء مصر مشتاق. هكذا وعدونا، أتحدث عن محمد وآل محمد، وعدونا من أنهم سيقبلون حتما، سيقبل النجباء من مصر والأبدال من الشام كي يجتمعوا في بلاد الرافدين مع أخيار العراق. فهناك أخيار العراق وهناك أبدال الشام وهناك نجباء مصر وهناك اليماني الذي سيقبل من اليمن، حيث يلتقي الجميع على أرض علي، على أرض دجلة والفرات.
نذهب إلى فاصل.
مولاي ما أحسب في صحيفتي عملا أرجى عندي من زيارتك، كيف وقد قال في حقها باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله علي، يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام، فيدفن بأرض خراسان من زاره عارفا بحقه، أعطاه الله أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأتيتك زائرا لك عارفا بحقك عالما بأنك إمام مفترض الطاعة غريب شهيد راجيا بما قاله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره عارفا بحق أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن قال من أهل الكبائر قيل له ما عرفان حقه، قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد من زاره عارفا بحقه، أعطاه الله أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
أما السؤال الثاني من الأستاذة الفاضلة المصرية، السؤال الثاني حول معنى وحقيقة السجود لأبينا آدم. سأجمل الجواب وإلا فإن الآيات واضحة، هناك برنامج خلافة الله في أرضه، وهناك من التفاصيل التي تحدثت الآيات الكريمة عنها. إذا ما وجهت وجهي إلى وجهتها فهذا سيفتح أبوابا يطول الكلام والكلام في أجوائها، لكنني سأبدأ من هذه النقطة، من نقطة أن موضوع السجود لأبينا آدم يلخص حقيقة دين الله الذي سيكون في الأرض. أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 41. الرواية طويلة وإنما سأخذ منها موطن الحاجة. قال الصادق صلوات الله عليه: فأول من قاس إبليس، فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها. قال الذي قال هو إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فقال إبليس: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه حقيقة الدين. إبليس عالم ولكنه ما انتفع من علمه، إبليس كان عابدا ولكنه ما انتفع من عبادته، إبليس يؤمن بالله، إبليس يعرف معنى العبادة ولكنه أسس منهجا، وهذا هو الذي فعلته هذه الأمة، أسست منهجا لها بخلاف ما كان يريده رسول الله. واقعة رزية الخميس تبين لنا الحقيقة هذه. النبي أراد شيئا، عمر والصحابة أرادوا شيئا آخر، الحكاية هي الحكاية بالضبط وبالدقة. فقال إبليس: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. هذا هو دين الله وحقيقة القرآن من أوله إلى آخره، تختصر في هذه الكلمات. عليكم أن تقفوا طويلا عند هذه الكلمات. أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، هذه هي الحقيقة. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، أنت تقترح دينه، أنا أريدك أن تسجد لآدم، ما هذا الذي أنت تقوله؟ لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد. العبادة لا توزن بالكيلوغرام، حتى يقول إبليس لله: وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة هي العبادة، أن تكون لله، مثلما تحدثت في الحلقتين الماضيتين في مضمون معنى النية. وهذا الكلام يكون متمما موضحا، إنه عبارة عن مثال عملي للتنظير الذي مر في الحلقتين المتقدمتين من هذا البرنامج، حيث دار الحديث عن النية الدينية الشرعية ومضمونها وفحواها. هذا هو الدين، سجود الملائكة لأبينا آدم حقيقة الدين، جوهر الدين. لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. وهذا هو الذي جاء في بيعة الغدير. النبي الأعظم قدم ما قدم، وما أوذي نبي مثل ما أوذيت، كما يقول صلى الله عليه وآله. قدم ما قدم رسول الله، ومع ذلك فإن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الدين، جوهر الدين، هذا حقيقة الدين هنا. ولذا فإن الذين أخلصوا لبيعة الغدير أخلصوا للدين. الآيات التي مرت علينا في الحلقة الماضية التي تتحدث عن أن الدين يكون خالصا لله تتحدث عن هذا المضمون. سلمان، أتحدث عن سلمان المحمدي المقداد أبو ذر والذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء أخلصوا في دينهم وأخلصوا لدينهم وأخلصوا عبادتهم ودينهم لله. أما الذين طردهم رسول الله في واقعة رزية الخميس فهؤلاء على منهج إبليس، حين طرد عمر بن الخطاب وكبار الصحابة: قوموا عني، طردهم وما فتح لهم أبواب الرضا بعد ذلك، ولا هم جاءوا واعتذروا، وإنما الوسام الأخير الذي منحهم إياه رسول الله الطرد، أنطرده. وهنا يتميز الحق من الباطل، هنا لا حاجة لي إلى عبادتك، لا حاجة لي إلى سقيفتكم، أنتم تدعون أنكم ذهبتم إلى السقيفة لطلب الإصلاح في هذه الأمة، وما أفسد الأمة وما أفسد الدين إلا أنتم. لا حاجة لي إلى عبادتك يا إبليس، كان عليك أن تسجد لآدم مثلما أريد أنا، وكان على الصحابة أن يذعنوا لعلي مثلما يريد رسول الله ومثلما بايعوا في الغدير، لكنهم ذهبوا في الاتجاه المظلم. في كتاب سليم بن قيس أول شخص بايع أبا بكر على المنبر إبليس. إبليس جاء بصورة رجل، بصورة رجل آدمي. فأول شخص بايع أبا بكر حينما صعد على المنبر بايعه إبليس. الرواية لها تفصيل في كتاب سليم بن قيس. لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. ماذا قالوا لأمير المؤمنين؟ نحن لا ننكر فضلك، هكذا كانوا يقولون له، إلا أن قومك لا يريدونك. فهم يعرفون فضله وهم الذين بايعوه. إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الكلام هو هو. فأبى أن يسجد حتى بعد هذه المحاورة. أبى إبليس أن يسجد، أن يتراجع عن موقفه، وهذا هو الذي جرى في السقيفة. فأبى أن يسجد، فقال الله تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فاخرج منها فإنك رجيم. الرواية طويلة، وإنما أخذت منها موطن الحاجة. وأعتقد أن هذه الكلمات التي قرأتها من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تلخص الموضوع بكل تفاصيله. لأن السجود لآدم لم يكن لآدم، دقق النظر معي. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو من أعلام القرن السادس الهجري. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها طبعة المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين. حديث مفصل عن إمامنا الصادق، إنها محاججة قوم لا دين لهم مع إمامنا الصادق. هذا الزنديق يحاجج الإمام. أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 339. فماذا قال الزنديق لإمامنا الصادق؟ أفيصلح السجود لغير الله؟ هل يصح السجود لغير الله؟ أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا، السجود لله فقط. فماذا قال الزنديق؟ فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان عن أمر الله. فحقيقة السجود لأبينا آدم سجود لله. هذا منطق العترة. هل سمعتم أن أحدا من غيرهم ولم يكن ناقلا عنهم يتحدث بمثل هذا؟ هذا منطق العترة، هذا هو دين العترة الذي أدعوكم إليه، مثلما أدعو نفسي وأدعو القريبين مني والبعيدين عني. هذا دين محمد وأهل محمد، هذه ثقافة العترة، هذه المعارف القيمة. الزنديق يقول: أفيصلح السجود لغير الله؟ الصادق يقول: لا. الزنديق يقول: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ إذا كنت تقول من أن السجود لغير الله لا يصح، قال: إن من سجد بأمر الله سجد لله. إذا كان عن أمر الله، فالسجود لأبينا آدم هو في حقيقته سجود لله. دققوا النظر معي، هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. هذا تفسير ينكره مراجع النجف، أغبياء أغبياء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، أغبياء وثولان بتمام معاني هذه الكلمات. صفحة 354، حديث طويل عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. أذهب إلى موطن الحاجة ما يتعلق بحديثي في هذه الحلقة. إمامنا الحسن العسكري يقول: ولم يكن سجودهم لآدم، الملائكة ما سجدوا لآدم، ولم يكن سجودهم لآدم، إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. الحديث جميل ومفصل وطويل، لكنني ماذا أصنع للوقت هذا؟ يكاد أن يخنقني هذا الوقت، إنه يمسك بتلابيبي يجرني جرا وأنا أحاول أن أخلص نفسي منه. ولم يكن سجودهم لآدم، لمن كان سجودهم يا إمامنا العسكري؟ إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. إلى بقية التفصيل في موضوع السجود لله والسجود لغيره، فإن السجود لغير الله ليس جائزا بأي وجه من الوجوه. السجود لله والملائكة سجدوا لله، إلا أن آدم كان قبلة. وماذا بعد؟ هذا هو الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه. وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. نحن في أجواء سورة صاد، ماذا نقرأ في سورة صاد؟ الآية 73 بعد البسملة وما بعدها: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، بعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بالسجود. إنها حكاية السجود لأبينا آدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الآية دقيقة، الآية تخبرنا من أن الملائكة سجدوا بإخلاص. قد تقولون أين هذا؟ دقق النظر معي. فسجد الملائكة، هذا جمع تكسير معرف بالألف واللام. يا من تعرفون أسرار العربية، جمع التكسير إذا كان معرفا بالألف واللام يدل على جميع الأفراد. فلو أن الآية قالت فسجد الملائكة، هذا يعني لم يبق ملك من الملائكة إلا وسجد، جمع تكسير معرف بالألف واللام. الألف واللام هنا لاستيعاب كل الأفراد، لاستغراق كل الأفراد. هذه ألف ولام الاستغراق، الاستيعاب. فسجد الملائكة كلهم، كلهم تأكيد أول، ثم ماذا؟ أجمعون تأكيد ثاني. الآية لو قالت فسجد الملائكة فإن هذا يكفي، هذا التأكيد لا يخبرنا عن العدد فقط، وإنما يخبرنا عن اندفاع الملائكة بإخلاص وعن سرعتهم في أداء سجودهم لأبينا آدم، حيث اتخذوه قبلة، وآدم قبلة مزدوجة، فهناك القبلة الفيزيائية وهناك القبلة المعنوية، وكلاهما تحقق في السجود لأبينا آدم. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس، الله يحاوره ويفتح له باب الرجوع عن ضلاله. قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ مسخرة الذين يفسرون هذه الآية بأن العالين هم المستكبرون. خطباء المنبر من أمثال الوائل وغيره حينما يفسرون هذه الآية يفسرون العالين بالمستكبرين. ما هي الآية؟ قالت استكبرت أم كنت من العالين، استكبرت أم كنت من المستكبرين. ما هذا الهراء؟ أية بلاغة هذه؟ وأي لغو هذا ينسب إلى القرآن؟ العالون هنا مجموعة معينة هي أعلى من الجميع. لحن الآية واضح، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت؟ هو كان مستكبرا لأن الآية السابقة هكذا قالت إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فهذا المعنى متحقق. لكن الله يريد أن يلفت أنظار الملائكة، يريد أن يلفت أنظارنا نحن الذين سيصل القرآن إليهم حتى تكون الواقعة كاملة. فهذا جزء من برنامج البيان الإلهي، ليس بخصوص القرآن فقط وإنما بخصوص كل الملأ الأعلى وكل الملأ الأسفل. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ الآيات واضحة، هناك الله، هناك أبونا آدم، هناك الملائكة الذين سجدوا كلهم أجمعون، هناك إبليس الكافر المستكبر، وهناك العالون. الآيات واضحة، دقق النظر فيها. مشهد السورة هكذا يقول هناك الله، هناك أبونا آدم، هناك الملائكة الساجدون، وهناك إبليس المستكبر، وهناك العالون. من هم هؤلاء؟ سألوا رسول الله صفحة 516 إنه الحديث التاسع نقلا عن ابن بابويه عن الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ لأن الملائكة قد سجدوا جميعا، المقربون وغير المقربين، سجد الملائكة كلهم أجمعوا، هكذا جاء التعبير، سجدوا جميعا. من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا. السجود كان للنور الذي شع في أبينا آدم من محمد وآل محمد، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى منه، بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. صار واضحا أن السجود لأبينا آدم هو سجود لله، لأن السجود لغير الله لا يجوز بأي وجه من الوجوه. آدم كان قبلة، آدم الذي هو آدم في جسده وروحه، هذا الوجود الفيزيائي كان قبلة فيزيائية للملائكة، فيزيائيا توجهوا بوجوههم إليه. الملائكة أيضا لهم وجود فيزيائي يناسبهم بحسبهم. حينما نتحدث عن الملائكة من أنهم قوة معنوية بالمقايسة إلى أجسادنا، وإلا فإن الملائكة يمتلكون وجودا فيزيائيا لكنه بحسبهم، يختلف عن الوجود الفيزيائي الذي هو لنا. الجهة الفيزيائية من الملائكة توجهت إلى أبينا آدم، إلى الجهة الفيزيائية منه. أما الجهة المعنوية من الملائكة فقد توجهت إلى نور محمد وآل محمد، مثل ما قال رسول الله: إنما أمروا بالسجود لأجلنا. فهم وجه الله، الجهة المعنوية، لكن السجود بكله بأصله بحقيقته لله هو الذي أمر بهذا، هو الذي أمر الملائكة أن يسجدوا ويتوجه إلى الجهة الفيزيائية لأبينا آدم في جانبهم الفيزيائي، وأن يتوجه معنويا إلى وجه الله في نور محمد وآل محمد الذي شع وأشرق في أبينا آدم. وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. قد يصعب على أحدكم هذا المعنى لأنه لم يتربى عليه، وإنما تربى على شيء آخر. على أي شيء تربيتم؟ تربيتم أن تتوجهوا فيزيائيا إلى الكعبة، وأن تتوجهوا معنويا لأي شيء، لصورة وهمية عن الله في قلوبكم وعقولكم، ومن توهم هذه الصورة كان مشركا. لست أنا الذي أقول، أحاديث محمد وآل محمد هي التي تقول هذا. من توهم صورة من خياله وأوهامه لله في عقله وقلبه فقد خلق الله بحسب تصوره، هذا من خلقكم. أنتم تتوجهون فيزيائيا إلى الكعبة وتتوجهون معنويا إلى صورة وهمية تصنعونها من أوهامكم، وهذا شرك، هذا ما هو الله. أو أنكم تتوجهون إلى الكلمات التي تتلفظونها، وهذا شرك أيضا. قد تقولون إذن لا نفكر بالكلمات، هذه الكلمات لا يفكر المصلي بها وكأنه في درس لغوي، وإنما تؤخذ المعاني العامة لهذه الآيات. مرادي من المعاني العامة، هناك جوهر معنوي في الآيات، يكون النظر مسلطا عليه، لكن في الوقت نفسه ونحن نتوجه فيزيائيا إلى الكعبة، نتوجه معنويا إلى وجه الله، أنتم تتوجهون إما إلى لا شيء وهو توجه إلى جهة لكن الجهة لا شيء، أو أن تتوجهوا إلى الألفاظ والكلمات وتبقون منشغلين بها أثناء الصلاة، أو أن تتوجهوا إلى صورة وهمية وتضعون نية ما أنزل الله بها من سلطان، لا في القرآن ولا في حديث العترة، تصلون قربة إلى الله في أي نص من نصوص القرآن أو في أي نص من أحاديث العترة ورد هذا الكلام. قرأت عليكم النصوص، النية أن تكون العبادة لله، الملائكة سجدوا لله لكنهم توجهوا فيزيائيا إلى قبلتهم إلى آدم، وتوجهوا معنويا إلى قبلتهم المعنوية إلى نور محمد وآل محمد. وهذا هو الذي قلته قبل قليل من أن حكاية السجود لأبينا آدم هي حكاية الدين، هي حقيقة الدين، هذه هي ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
صعب نصير مثل انصارك انصار، بس ما عيد هاي تريد تفسير، ايه هاي تريد انه ياخذ تفسير العين بس يا عشيرة، يا عشيرة العدها مثلك شيخ ويفض كل شبيرة، هالعشيرة هالعشيرة بيرغلها شايلة بدر العشيرة، هالعشيرة عدها نقوة لو صحت حيهم بديرة، ما ترضى قادم ينهضم وتاخذ بحق اللي ينظلم، وتقول وتقول ولده للطوم عندك على الخدم غيره، نيل شملك جروحك بعض الاحياء بس ما عيدنا غير يا عشيرة العدها مثلك شيخ ويفض كل كبيرة، هالعشيرة بيرغلها شايلة بدر العشيرة، هالعشيرة عدها نقوة لو صحت حيهم بديرة، ما ترضى خادم ينهضم وتاخذ بحق اللي ينظلم، وتقول ولده للقوم عندك على الخدم غيره، نيل شملك جروحك بعض الأحيان بس ما عيدنا غيره، الكلمة بحقك تحير. عندنا وياك تقصير عندك غير يا حسيني
عدنا وياك تقصير. لا والله كلنا تقصير. عدنا وياك تقصير يعني أننا في بعض الجهات لسنا مقصرين، نحن مقصرون في كل أحوالنا. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين ذكروا القائمة عنده سألوه عن ولادته، هل ولد القائم؟ فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الصادق هو الذي يجعل حياته وقفا لخدمة مهدي آل محمد، فمن أنا ومن أنتم؟ مقصرون والله يا حسين، مقصرون يا قائم آل محمد، مقصرون نحن، والعذر إليكم. العذر إليكم، نعتذر من قصورنا، نعتذر من تقصيرنا. عن أي شيء نعتذر؟ ومن أي شيء نعتذر؟ أعينونا، أعينونا أن نكون صادقين ونحن نقول معكم، على الأقل في مستوى الوجدان لا في مستوى العمل، على الأقل في مستوى الوجدان أن نكون صادقين معكم حين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم صلوات الله عليكم. دعاء الجوشني الصغير، وهو دعاء مروي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. في آخر الدعاء هناك سجود، وقد قرأت كلمات ذكر هذا السجود في الحلقة الماضية، أعيد قراءتها لأنها تنسجم مع الحديث الذي أتحدث به في هذه الحلقة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم. هكذا نقول في الدعاء الذي يكون بعد قراءة دعاء الجوشن الصغير في سجودنا. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. هذه هي القبلة المعنوية قطعا ونحن ساجدون، وإن كان سجودا مندوبا فإنه يستحب أن يكون ذلك باتجاه القبلة إن كان ممكنا. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما أقلت الأرض مني، كل تكويني سجد لله رب العالمين. سجد وجهي، وجهي عقلي وقلبي وإدراكي وضميري ووجداني وفطرتي، هذا هو الجانب المعنوي مني. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما أقلت الأرض مني، كل جزء من أجزائي، ما أقلت الأرض مني، ما أقلمه من أظافري ألا يذهب إلى الأرض، ما يسقط من شعر رأسي وبدني ألا يذهب إلى الأرض، إلى غير ذلك، ما أقلت الأرض مني. فأنا منذ بداية نشأتي وإلى هذه اللحظة كل جزء إن كان معنويا أو كان ماديا هو ساجد لك يا إلهي، حتى هذه الفضلات التي تخرج من جسدي كأظافري كهذا الشعر الزائد إلى غير ذلك. سجد وجهي الجانب المعنوي، وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي الجانب المادي، وما أقلت الأرض مني، بل كل شيء كان جزءا مني وذهب إلى الأرض لله رب العالمين. هذا هو أصل السجود. أما بداية الدعاء سجد وجهي الذليل الجانب المعنوي لوجهك العزيز الجليل لنورك الأنوار للقبلة المعنوية، كما قلت قبل قليل هذه المعاني قد تكون في غاية الصعوبة حين تطبيقها. لماذا؟ لأننا ما نشأنا عليها، مثلما نشأنا بطريقة مشابهة ولكنها ليست صحيحة، نتوجه فيزيائيا إلى الكعبة، نخلق صورة وهمية عن الله في دواخلنا، أو أن نتوجه إلى الألفاظ، والنية عندنا من أننا نصلي أو أن نصوم قربة إلى الله، وهذا لا وجود له لا في القرآن ولا في حديث العترة، وهو شيء مركب معقد تعودنا عليه. لو أننا تعودنا على العبادة السليمة مثلما هي في دين العترة الطاهرة لما قال قائل من أن الصورة هذه معقدة. الصورة معقدة، لكننا لو نشأنا عليها من البداية لما صارت معقدة. سجد وجهي الذليل الجانب المعنوي، العقل، القلب، الضمير، الفطرة، الوجدان، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل لنورك الأنوار لمحمد وآل محمد، فهم قبلتنا المعنوية مثلما الكعبة الأحجار قبلتنا الجسدية، محمد وآل محمد قبلتنا المعنوية. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير. السجود المعنوي، الجهة المعنوية، ونحن نتوجه إلى القبلة المعنوية، وكل هذه المنظومة هي لله. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. هذا هو الذي جرى في السجود لأبينا آدم. الملائكة سجدوا لله لأن الذي أمر بالسجود هو الله، ولأن السجود لا يكون إلا لله، لكنهم اتخذوا من الجانب الفيزيائي في أبينا آدم قبلة فيزيائية، ومن الجانب المعنوي نور محمد وآل محمد قبلة معنوية، وكان سجودهم لله. ولذا فإن الله قال لإبليس: إني أريد أن أعبد من حيث أريد، من حيث تتوجه فيزيائيا إلى الجانب الفيزيائي في آدم، وتتوجه معنويا إلى الجانب المعنوي، إلى نور محمد وآل محمد الذي أشرق فيه. وأصل المطلب هو سجود لله، لكن الله يريد عبادته بهذه الطريقة. هذا هو الذي قصدته من أن السجود لأبينا آدم يمثل حكاية الدين، يمثل جوهر الدين، يمثل الإسلام في أكمل صورته. إنها بيعة الغدير، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، وانصر من نصره، واخذل من خذله. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا واسع يا موسى، سبحانك يا لا يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا لا خلصنا من النار.
في السياق نفسه، إنها الآية 87 بعد البسملة من سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه. من هو أخوه؟ إنه هارون النبي، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا والرسالة التي أجيب عليها من مصر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الآية تتحدث عن مقطع زماني مر فيه بنو إسرائيل حينما كانوا في مصر تحت سلطة الفراعنة، فكانوا يخافون إظهار دينهم، فأوحى الله إلى موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأخيه، فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يجمعوا بني إسرائيل في منطقة سكنية متقاربة في حي واحد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تلاحظون أن شراكة واضحة في الوحي في الأمر الإلهي فيما بين موسى وهارون، الخطاب مثنى، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. فصنعوا حيا لهم وقالوا لهم صلوا في بيوتكم تقية. القبلة أين؟ المسجد الرئيس أين؟ بيت موسى وهارون. واجعلوا بيوتكم، هذا خطاب لموسى وهارون تعظيما لهما، واجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة لمن؟ لتلك البيوت التي يصلي فيها بنو إسرائيل وأقيموا الصلاة. بعد أن ترتبوا تهيئوا حيا سكنيا لقومكم فاجعلا من بيتكم من بيوتكم، أنت يا موسى وأنت يا هارون، اجعلا بيوتكم مسجدا دار عبادة. وقبلة في الوقت نفسه، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الجانب الفيزيائي أين؟ في بيت موسى وهارون، هذا هو الجانب الفيزيائي. الجانب المعنوي في مضمون بيت موسى وهارون، إنهما موسى وهارون، هذه الجهة المعنوية. أعتقد أن الآية واضحة وواضحة جدا، لكن أحدا لا يتدبر فيها. ولا يسأل العترة عن مضمونها. العترة تقول، العترة تقول. إمامنا الرضا، وهذه ليلة استشهاده صلوات الله عليه، إنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، صفحة 324. هذا هو الباب 23، إنه الحديث الأول، وهو حديث طويل مفصل، عنوانه، عنوان هذا الباب ذكر مجلس الرضا صلوات الله عليه مع المأمون، مع المأمون العباسي، في الفرق بين العترة والأمة. المجلس طويل، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا الرضا يبين الفوارق ما بين العترة والأمة. وأما الرابعة، النقطة الرابعة، الميزة الرابعة التي تميز العترة عن الأمة، وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة وسد الأبواب، أبواب الصحابة إلا بابه، إلا باب علي بقي مفتوحا على المسجد، هذا هو باب العترة، وسد الأبواب إلا بابه. وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة، حتى تكلم الناس في ذلك، وتكلم العباس الذي هو عم النبي لكنه ليس من العترة، العترة في زمن النبي علي وفاطمة وحسن وحسين، وزينب العقيلة تلحق تفرعا، أما العترة تأصلا علي وفاطمة وحسن وحسين. وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة، حتى تكلم الناس في ذلك، وتكلم العباس قالوا لقد ترك ابن عمه، ترك صهره، زوج ابنته، هكذا كان الصحابة يقولون، إنهم يحسدونه عليا. حتى تكلم الناس في ذلك، وتكلم العباس فقال يا رسول الله تركت عليا وأخرجتنا، لماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم، هذا بأمر الله، المسجد بيته، بيت الله، الله حر في بيته، ألستم أحرارا في بيوتكم، الله حر في بيته، أخرجكم وتركه. وتكلم العباس فقال يا رسول الله تركت عليا وأخرجتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم. ثم يقول إمامنا الرضا وفي هذا، وفي هذا تبيان قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قالت العلماء، العلماء الذين جاء بهم المأمون لإحراج إمامنا الرضا، حكاية الرضا صلوات الله عليه مع المأمون حكاية طويلة مفصلة. أخذ المأمون يجمع العلماء من كل مكان ومن كل الديانات علهم يحرجون الإمام الرضا. قالت العلماء، العلماء من الذين يقولون نحن مسلمون، وأين هذا من القرآن؟ لا يستطيعون أن يكذبوا هذه الحقائق، هم يعرفونها، يعرفون أن هذا هو الذي جرى على أرض الواقع أيام رسول الله، يبحثون عن أي شيء لأجل إحراج إمامنا الرضا. قالت العلماء وأين هذا من القرآن؟ وهل بالضرورة أن القرآن يتحدث عن كل وقائع التاريخ؟ ما هذه واقعة تاريخية، لكنهم يريدون إحراج الإمام الرضا. قالت العلماء وأين هذا من القرآن؟ قال أبو الحسن عليه السلام، إمامنا الرضا كنيته أبو الحسن، قال أبو الحسن عليه السلام: أوجدكم، سأضع أمامكم قرآنا، أوجدكم في ذلك قرآنا وأقرأه عليكم. قالوا هات. استغربوا. قال: قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، لأن الوحي جاء مشتركا، ولأن الأمر جاء واحدا للاثنين، ولأن بيت موسى وبيت هارون صار مسجدا وقبلة. هل تجدون مثل هذا عند غير عترة محمد وأهل محمد؟ هذه حقائق القرآن. ابحثوا في تفاسير سقيفة بني ساعدة، وابحثوا في تفاسير سقيفة بني طوسي، ستعودون خائبين. الحقائق هنا، والنور هنا، والهداية هنا، والرشد هنا، في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن منزلة علي من رسول الله هي منزلة هارون من موسى. ومع هذا دليل واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ألا إن هذا المسجد، ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله، لأنهم لا يتعرضون للجنابة، هم مطهرون عن مثل هذه العناوين. ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله، الكلام واضح، ومع ذلك هم يبحثون، هؤلاء الذين جاء بهم المأمون يبحثون عن كل أمر في مختلف الزوايا. قالت العلماء: يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم بالضبط، مثلما يتابعني من يتابعني من علماء السنة، فحينما يشاهدون الحقائق جلية قالوا هذا تفسير العترة، أما هم فعندهم تفسيرهم، يذهبون إلى ضلالهم. تفسير العترة هو تفسير محمد، وتفسير محمد هو تفسير الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله الراسخون في العلم، محمد وعترته، وهذا هو منطق القرآن. قالت العلماء يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله. وماذا تريدون؟ يوجد عند من؟ فقال ومن ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، نحن أبواب مدينة العلم. حجج بعد الحجج، مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور، هو هذا الكلام النوري الذي لطالما أناديكم وأدعوكم أن تتمسكوا به وأن تتدبروا فيه. قالت العلماء يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله. فقال ومن ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، فنحن أبواب المدينة. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. الصورة واضحة وواضحة جدا وجلية وجلية جدا. فبنو إسرائيل أمرتهم أوامر الله أن يقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بالفلاح إذا كانوا يصلون بهذه الطريقة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فبنو إسرائيل يتوجهون فيزيائيا إلى بيت موسى وهارون، ومعنويا إلى نورية موسى وهارون. وأما الصلاة فهي لله. وأقيموا الصلاة، الصلاة لا تقام لغير الله. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وهذا هو الوجه الذي استدل به إمامنا الرضا حينما استدل بالآية وبين مضمونها. هناك العديد من المطالب التي ترتبط بهذه الآية وبحديث إمامنا الرضا، لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أستطيع أن أتوغل في كل التفاصيل. وهذا واضح إذا ما ذهبنا إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة من سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. موطن الحاجة هنا: فأينما تولوا، تولوا وجوهكم المعنوية، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما الوجه الفيزيائي ففي السورة نفسها في الآية 44 بعد 100 بعد البسملة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. إنه الوجه الفيزيائي لأن السماء جهة فيزيائية. فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة فيزيائية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قبلة فيزيائية، هذا الوجه الفيزيائي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فيزيائيا فولوا وجوهكم شطرة، إلى آخر ما جاء في الآيات التي تتحدث عن القبلة الفيزيائية. أما القبلة المعنوية فهي هذه: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهناك قبلة معنوية وهناك قبلة فيزيائية. وجهنا الفيزيائي، أبداننا الترابية تتوجه إلى الكعبة الترابية، إلى الأحجار والصخور، إلى سمتها، إلى جهتها. أما وجهنا المعنوي يتوجه إلى وجه الله. وجهنا المعنوي العقل، القلب، الضمير، الوجدان، الفطرة، هذه العناوين لا يمكن أن تتواصل مع صخور الكعبة وأحجارها، إنما أبداننا تتجه باتجاه سمتها. عقولنا وقلوبنا تتوجه إلى القبلة المعنوية التي نصبها الله لنا. وهنا لا بد أن تكون القبلة معصومة، لا يمكن أن ينصب الله لنا بشرا يمثل القبلة المعنوية، يمثل وجه الله، ما لم يكن معصوما. هم يقولون نحن كعبة الله، ونحن القبلة، ونحن المسجد الحرام. هذه كلماتهم، ما هي كلماتي؟ هذه كلماتهم، يقولون نحن المسجد الحرام، نحن البيت الحرام، نحن القبلة، نحن الكعبة. إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا فاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه حقائق الدين. الوقت يجري سريعا، هذه المطالب تفتح على مطالب، لا أستطيع أن أغطي كل المطالب في هذه العجالة. أعتقد أن معنى السجود لأبينا آدم صار واضحا إذا أضفناه إلى معنى النية الدينية الشرعية، حيث حدثتكم في الحلقتين الماضيتين، سيتشكل من ذلك لوحة تفصيلية كاملة في معنى العبادة الحقيقية وفقا لفقه العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أتمنى أن تكون الإجابة وافية على سؤالي الأخت الفاضلة الموقرة من مصر. رسالة من العراق ومن كربلاء، وهي الأخرى من أخت عزيزة فاضلة. إنها تنقل ما يتحدث به بعض الناس هكذا جاء في بعض سطور هذه الرسالة. في الروايات المذكورة بكامل الزيارات، الكتاب المعروف لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة رضوان الله تعالى عليه، من أهم كتب الزيارات. في الروايات المذكورة بكامل الزيارات حول الصلاة في الزيارة داخل الضريح، تتحدث عن زيارة الحسين: إذا زرت الإمام فاجعله قبلة، وغيرها من الروايات المؤكدة في زمن الظهور. أقرأ مثل ما جاء في الرسالة أنه تقصد أن كربلاء تصبح هي القبلة، ثم تأتي الأسئلة: هل نصلي باتجاه القبلة؟ هل نصلي باتجاه ضريح الحسين؟ إلى بقية التفاصيل. الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى بحسب ما جاء في الرسالة من أنه في روايات كامل الزيارات بخصوص زيارة سيد الشهداء إذا زرت الإمامة فاجعله قبلة. أقول وبضرس قاطع لا يوجد مثل هذا الكلام في كامل الزيارات على الإطلاق. هذا هو كامل الزيارات بين يدي لابن قولوي، وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، وهذا هو الباب الذي يفترض فيه أن الروايات هذه قد وردت، الباب 80، كيف الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام، صفحة 259. الرواية الأولى خلية من هذا المضمون، لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، جاء فيها صلي عند رأس قبر الحسين، وهذا موضوع لا علاقة له بالذي تتحدث عنه الرسالة، لأن الرسالة تقول من أن الروايات في كامل الزيارات هكذا قالت: إذا زرت الإمام فاجعله قبلة. الرواية الثانية هي بنفسها كرر ذكرها ابن قولوي في الرقم 5 بسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع. أبو اليسع يسمع، وهذا الرجل يسأل الإمام الصادق، فماذا قال السائل؟ إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلة إذا صليت؟ الذي قال الكلام هو السائل، لم يقله الإمام الصادق. إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلة إذا صليت؟ الإمام هكذا قال له، تنحى هكذا ناحية. تنحى هكذا ناحية، الكلام ليس واضحا. الرواية مجملة لا نستطيع أن نرتب أثرا عليها. هل أن الإمام قال له تنحى هكذا ناحية أي ابتعد عني، لأن الإمام أراد أن يظهر رفضه لمضمون السؤال، أو أن الإمام قصد من أنك إذا كنت هناك فتنحى جانبا عن القبر الشريف، أم أن الكلام كان في مقام تقية؟ لا ندري، الكلام ليس واضحا، الرواية ليست واضحة. هذه رواية توضع جانبا لا نرتب عليها أثرا. الواضح فيها سؤال السائل، السائل هو الذي قال إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلة إذا صليت، فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه تنحى هكذا ناحية، الكلام ليس واضحا. وحتى إذا أردنا أن نفهم الرواية بهذا الفهم، أن الإمام الصادق قال له إذا ما صليت في حرم الحسين فتنحى جانبا عن القبر، وهذا المعنى ليس ظاهرا، إذا كان هذا المعنى فلا وجود لما جاء في الرسالة من أن الروايات قالت إذا زرت الإمام فاجعله قبلة. الرواية الثالثة لا يوجد فيها شيء عن القبلة، وإنما جاء فيها إذا فرغت من التسليم على الشهداء، إذا ما زرت الحسين أولا وسلمت على علي الأكبر وسلمت على الشهداء، إذا فرغت من التسليم على الشهداء ائت قبر الحسين ثم تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك، تجعله بين يديك أي لا تعطي ظهرك لضريح الإمام، والضريح مبني باتجاه القبلة، فأنت تصلي باتجاه الكعبة باتجاه القبلة التي نعرفها، والضريح مبني باتجاه القبلة. القبور عندنا في ديننا تبنى باتجاه القبلة، فالقبر مبني باتجاه القبلة والمصلي يصلي باتجاه القبلة. الرواية تتحدث عن هذا الأدب، حينما تصلي عند ضريح الإمام المعصوم فلا تعطي ظهرك لضريح الإمام المعصوم، وإنما تصلي خلف الضريح، وهذا لا يعني أن القبلة قد تغيرت، القبلة هي القبلة، فلا وجود لكلمة القبلة في الرواية هنا. إذا فرغت من التسليم على الشهداء ائت قبر الحسين ثم تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك. الرواية الرابعة لا ذكر فيها للقبلة لا من قريب ولا من بعيد. الرواية الخامسة تكرار للرواية الثالثة التي قرأتها عليكم عن أبي اليسع: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع، عن الغسل إذا أتى قبر الحسين قال أجعله قبلة إذا صليت، قال تنحى هكذا ناحية، إلى آخر ما جاء في الرواية. الرواية لا يوجد فيها ذكر من أن الإمام المعصوم قال إذا زرت الحسين فاجعله قبلة. وهذه الرواية السادسة بسنده، بسند ابن قولوي عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ قال فقال: نعم، والدك يعني الحسين، ويصلى عنده؟ وقال الإمام: ويصلى خلفه ولا يتقدم، ولا يتقدم عليه، ويصلى خلفه خلف الضريح. فهذه الروايات خلية بالمطلق من معنى اتخاذ قبر الحسين قبلة. هذه كل روايات الباب الذي يرتبط بهذا الموضوع في كتاب كامل الزيارات، وهذا الأمر نفسه موجود في سائر كتبنا. لا أريد أن أتحدث عن بقية الكتب لأن السؤال يتحدث عن كتاب كامل الزيارات، هذا الكتاب الذي بين يدي. وهذا هو الباب المختص بالموضوع. فكل روايات كامل الزيارات في الباب المختص بالموضوع خلية من أن قبر الحسين يتخذ قبلة. كلمة قبلة وردت في سؤال السائل في رواية واحدة تكرر ذكرها. السائل هو الذي يقول أجعله قبلة على سبيل السؤال والاستفهام، والجواب لم يكن واضحا، بل ربما يشعرنا بأن الإمام لم يكن مرتاحا لمثل هذا السؤال. كل الذي جاء في الروايات من أننا نتأدب عند الحسين وهكذا عند سائر المعصومين في مزاراتهم، إذا ما صلينا في الحرم نفسه، في الحرم الحسيني، في الحرم الكاظمي، في الحرم نفسه، لا يجوز لنا أن نصلي ونعطي ظهورنا للقبر الشريف، وإنما نصلي وراء القبر الشريف باتجاه القبلة التي يعرفها الجميع، باتجاه الكعبة. هذا هو الذي جاء في روايات كامل الزيارات، ولا توجد رواية أخرى في بقية كتب المزارات التي عندنا تتحدث عن هذا الموضوع. كل الروايات التي عندنا تأمرنا بالتأدب حينما نصلي، أن نصلي خلف الضريح الشريف، أن يكون الضريح الشريف بين أيدينا. أما القبلة فهي هي القبلة التي يصلي إليها أهل القبلة جميعا، إنها الكعبة. نتوجه إلى سمت مكة، إلى المسجد الحرام. هذا ما يرتبط بالشق الأول من السؤال. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو ثرايا، برضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسايا إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوايا.
أما الشق الثاني من السؤال يتحدث عن روايات مؤكدة في زمن الظهور المهدوي من أن كربلاء ستكون هي القبلة. في الحقيقة لا توجد عندنا رواية واحدة بهذا المضمون بحسب ما أعلم. إنني قد تتبعت كتب المكتبة الشيعية ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا، ليس اليوم، إنني أتحدث عن زمن قبل 35 عاما. تتبعت كتب المكتبة الشيعية ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا حول هذا الموضوع، فما وجدت، ليس رواية، ما وجدت ربع رواية في هذا الموضوع. فلا أدري كيف يكون الكلام عن روايات مؤكدة في زمن الظهور من أن كربلاء ستصبح هي القبلة. لي كتاب طبع سنة 1414 للهجرة قبل أكثر من 30 عاما، عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف. هذه نسخة من الكتاب بين يدي، يمكن للسائلة أن تراجع موضوعا بهذا الخصوص، يبدأ من صفحة 303 وينتهي في صفحة 314 حيث ذكرت كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع. لا توجد عندنا رواية واحدة في كتبنا التي نعرفها، بل في كل كتب المكتبة الشيعية لا توجد عندنا رواية واحدة تقول بهذا المعنى. هناك كلام ذكره الشيخ الصدوق في تعليقه على رواية من الروايات، وهذا الكلام ليس موجودا في كتاب الصدوق الذي كان فيه موجودا في وقتنا المعاصر، لأنني في السنوات الماضية بحثت في العديد من نسخ كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق عن الكلام المقصود بخصوص أن كربلاء ستكون قبلة عند ظهور إمام زماننا، في دولة إمام زماننا. هذا الكلام ذكره الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. بحثت سابقا في السنين الماضية في النسخ المتوفرة، منها ما هو مطبوع بالطباعة الحروفية، ومنها ما هو مطبوع بالطباعة الحجرية، ومنها ما هو مخطوط، ما وجدت هذا الكلام. وحاليا بين يدي ثلاث نسخ، وهذه النسخ حققت على العديد من النسخ المخطوطة خلية من هذا الكلام. كمال الدين وتمام النعمة، هذه طبعة مؤسسة الأعلام بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2004 ميلادي. يفترض أن الكلام يكون هنا تعليقا على الحديث 25 من باب النوادر، صفحة 610، رقم الحديث 25. لا يوجد شيء من الكلام عن كربلاء وعن القبلة والكعبة. الكلام كان موجودا تعليقا وحاشية من الصدوق على الحديث 25 من باب النوادر، وهو آخر باب في الكتاب. هذه نسخة الأعلمي، وهذه نسخة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهي في الحقيقة النسخة التي حققها علي أكبر الغفاري. علي أكبر الغفاري هو الذي حقق هذه النسخة. مؤسسة النشر الإسلامي في مدينة قم أعادوا طباعتها، والغفاري حققها على نسخ مهمة، على أكثر من 7 نسخ مخطوطة، وذكر تفاصيل الكلام في مقدمة الكتاب. يمكنكم أن تراجعوا ذلك من صفحة 17 وما بعدها، الأصول المعول عليها في تصحيح الكتاب، وقد صححها على النسخ المخطوطة المتوفرة في المكتبات الشيعية في إيران. أيضا إذا ذهبنا إلى باب النوادر، إلى الحديث 25، فإننا لا نجد تعليقا ولا حاشية للصدوق على هذه الرواية. وهذه طبعة حديثة، وقد حققت تحقيقا جيدا، كمال الدين وإتمام النعمة. للصدوق إنها مؤسسة شمس الضحى الثقافية. هذه النسخة حديثة 1444 هجري قمري، نحن الآن في سنة 1445 وفي بداياتها، ها نحن في أواخر شهر صفر، إنه الشهر الثاني، وهذه طبعة سنة 1444 هجري قمري. هذه النسخة حققت على النسخ الخطية الموجودة في مكتبة المرعشي في قم، وفي مكتبة الأستانة الرضوية، في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد. أيضا إذا ذهبنا إلى باب النوادر وهو آخر باب في الكتاب، إلى الحديث 25، لا نجد تعليقا على هذه الرواية. أقرأ عليكم الرواية. يبدو أن وقت أذان النجف صار قريبا. أكمل الإجابة لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.